يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن حلقات برنامجكم نور على الدرب. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. هذه رسالة من المستمع ميم عين من السودان. أخونا يسأل ويقول: هناك كثير من الناس يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويقومون بغير ذلك من الطاعات، وفي نفس الوقت يرتكبون أنواع كثيرة من المعاصي والذنوب، وإذا ناصحتهم وقدمت إليهم المناصحة يقولون: نحن مسلمون نصلي ونصوم وغير ذلك، ونقوم بتخويفهم بأن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب والحساب والعذاب، فيقولون لك: والله غفور رحيم. فهل نطقهم بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله تنجيهم من عذاب الله، أم أن لا إله إلا الله لها شروط وأركان يجب أن يقوم بها المسلم لينجو من عذاب الله؟ فما هي لوازم لا إله إلا الله التي إذا قام بها الإنسان صار غير مخلد في النار أثابكم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر الكتب القرآن، ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة للإنس والجن إلى أن تقوم الساعة، والقرآن كتاب عام أيضا. والله سبحانه وتعالى يقول: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي سورة الأنعام: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: وعثت إلى الأحمر والأسود.
اللهم صل وسلم.
ونزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم على صورة أعرابي، فسأله عن الإحسان، يعني أن جبريل سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم، وسأله عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فصدقه. ثم سأله عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فقال له: صدقت. فلما ولى قال الصحابة، يعني تعجب الصحابة من هذا الموقف، فسألوه فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فالإيمان له أركان والإسلام له أركان، وأركان الإيمان لا تتم إلا بتحقق أركان الإسلام معها، وأركان الإسلام لا تتحقق إلا بأركان الإيمان معها. وإذا جاء الإيمان مفردا دخل فيه الإسلام، وإذا جاء الإسلام مفردا دخل فيه الإيمان، وإذا اجتمع فسر الإيمان بالأعمال الباطنة وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. وبناء على ذلك فالله سبحانه وتعالى قسم الناس في افتتاح سورة البقرة 3 أقسام: مؤمنون ظاهرا وباطنا، وكفار ظاهرا وباطنا، ومؤمنون بألسنتهم ولكنهم كفار في باطن أمرهم وهم المنافقون. فأربع آيات ذكرها الله تتعلق بالمؤمنين، وذكر بعدها الآيات المتعلقة بالكافرين، وذكر 13 آية تتعلق بالمنافقين. وعلى هذا الأساس فالناس 3 أصناف: مؤمنون ظاهرا وباطنا، وكفار ظاهرا وباطنا، ومؤمنون بألسنتهم ولكنهم كفار في باطن أمرهم. الشخص عندما ينتسب إلى الإسلام ينبغي أن ينظر هو إلى نفسه، وإذا نظر إليه شخص آخر ينبغي أن ينظر إليه من خلال هذا التقسيم. فقد يكون الشخص مؤمنا ظاهرا وباطنا، أو كافر ظاهرا وباطنا، أو أنه مؤمن بلسانه ولكنه كافر بقلبه. ولهذا صارت العوارض التي تعرض للشخص في انتسابه إلى الإسلام على درجات: الدرجة الأولى أن يعرض للإسلام أن يعرض للمسلم ما يمنع صحة إسلامه أو يمنع ادعاءه للإسلام، وذلك إذا ارتكب الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر، فهذه تمنعه من ادعائه للإسلام ومن صحة إسلامه. هذه درجة. ولا شك أن الكفر أيضا على درجات، ولكن كلها واحدة في النهاية، وهكذا الشرك الأكبر وهكذا النفاق الأكبر أصناف، لكن كلها في درجة واحدة من حيث النتيجة، بمعنى أن كل واحد من هؤلاء إذا مات على حالته فإنه خالد مخلد في النار. الدرجة الثانية أن يتلبس الشخص بشرك أصغر مثل الرياء، فإذا مات الشخص على هذا فإما أن يؤخذ من حسناته بقدر شركه، وإما أن يدخله الله النار ويطهره ومآله إلى الجنة. والدرجة الثالثة كبائر المعاصي مثل الزنا، السرقة، وشرب الخمر وما إلى ذلك. هذا إذا مات الإنسان وهو مصر على هذه الكبائر فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عفى عنه، وإن شاء أدخله النار وطهره، وبعد ذلك مآله إلى الجنة. والدرجة الرابعة الإصرار على صغائر الذنوب. يموت الإنسان وهو مصر على صغائر الذنوب لا يتوب منها، فهذه إذا تاب إذا أصر الإنسان عليها فإن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، وحكمها حكم الكبائر في الآخرة. أما بالنظر إلى الدنيا فإن الشخص إذا كان متصف بالشرك الأكبر أو النفاق الأكبر أو الكفر الأكبر فواجب عليه أن يعيد النظر في نفسه وأن يتوب إلى الله جل وعلا، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. يقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ويقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذا تاب الكافر كفر أكبر أو المشرك شرك أكبر أو المنافق نفاق أكبر، إذا مات قبل موته فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده. وهكذا بالنظر إلى الشرك الأصغر، وهكذا بالنظر إلى كبائر الذنوب، وهكذا بالنظر إلى الإصرار على الصغائر. أما دعوى الإنسان بأنه مسلم مع أنه يتلبس بالكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر، فدعواه للإسلام لا تجعله مسلما. وهكذا إذا نسبه غيره إلى الإسلام فقال إن فلانا مسلم ولكنه في واقع الأمر يرتكب الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر، فنسبته إلى الإسلام من غيره لا تجعله مسلما. وعلى الشخص أن يعيد النظر في نفسه ويتفقد نفسه وينظر سلوكه، هل هذا السلوك يتفق مع ما أمر الله به من ناحية فعله وما نهى الله عنه من جهة تركه، أو أنه متلبس بشيء من مخالفة في الواجبات أو مخالفة في المحرمات، عليه أن يعيد النظر في نفسه قبل أن يفاجئه الأجل، وحينئذ لا تنفعه الندامة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائلة لام 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 من السعودية. أختنا تسأل وتقول: أعلم أن من عليها قضاء في رمضان وأخرته إلى رمضان آخر فيجب عليها القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم، وسؤالي هو: هل يجب علي في نفس اليوم الذي أصومه قضاء أن أطعم المسكين أم بعد إكمال القضاء، أم ماذا أفعل؟ وهل يصح لي إرسال النقد بدلا من الطعام إليهم وهم يكونون في حاجة إلى المبلغ أكثر من حاجتهم إلى الطعام؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: تأخير الشخص قضاء ما عليه من أيام من رمضان السابق حتى يدركه رمضان الذي بعده، هذا التأخير تارة يكون بعذر شرعي وتارة يكون بتفريط من الشخص. فإذا كان بعذر شرعي فليس عليه إلا القضاء، وإذا كان بتفريط من الشخص فإنه مع القضاء يكفر، ويكفر بعد انتهاء ما عليه من القضاء، ولا يجوز له أن يدفع نقودا تكون كفارة عن القضاء وبالله التوفيق.
تقول: أنا لا أعلم المساكين في قريتي، فهل يصح لي أن أرسل بها إلى أحد البلدان المحتاجة؟
بإمكانها أن تسأل أهل الخبرة في البلد، مثل إمام المسجد الذي بجوار بيتها، أو مؤذن المسجد، أو عمدة البلد، تسألهم أو تعطيهم هذه الكفارة، تقول لهم إن هذه كفارة عن تأخير القضاء، وتطلب منهم أن يوزعوها على مساكين البلد، ولا ترسلها إلى الخارج، لأنها لا تدري هل تصل إلى مستحق أو إلى غير مستحق، وهل تصل أصلا أو لا تصل. نعم.
تسأل وتقول: ما حكم الغش في الامتحان؟ هل له كفارة أم تكفي التوبة عن ذلك؟
الجواب: الامتحانات لها درجات، ففيه امتحان ابتدائي ومتوسط وثانوي، ودراسات عالية ودراسات عليا، العلوم مختلفة أيضا، وعلى كل تقدير لا يجوز الغش لا في الامتحان ولا في غيره من المعاملات. لا يجوز الغش لا من المدرس ولا من الطالب ولا من المراقب الذي يراقب في الامتحانات، ولا من المصحح الذي يصحح أوراق الامتحانات، لأن الامتحانات النهائية قد يصحح المادة من لا يدرسها، وذلك من أجل ضمان سلامة النتيجة. وكما أنه لا يجوز الغش في مجال العلم والتعليم والإشراف عليه، سواء أكان هذا من طالب أو من مدرس أو من شخص له صفة إدارية، لا يجوز أيضا الغش في المعاملات عموما، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وكلمة من هذه من الأسماء الموصولة، والأسماء الموصولة تكون لها صفة العموم ما لم تدل قرينة على إرادة الخصوص، فكلمة من يدخل فيها كل شخص باشر الغش أو صار وسيلة من الوسائل التي تسهل الغش أو تساهل في المنع عن الغش، لأن الوسائل لها حكم الغايات. وكلمة غش يدخل فيها جميع أنواع الغش، يدخل فيها جميع أنواع الغش. وكلمة غشنا هذا فيه تنبيه على أن المقصود هنا هو الغش الذي يكون فيه مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فليس منا، هذا فيه تهديد ووعيد على الشخص الذي يباشر الغش أو يكون معينا عليه. فعلى كل شخص أن يحذر من ذلك، وليعلم أن ما يصدر منه من غش أو إعانة عليه أنه مكتوب في صحائف أعماله، وأنه سيسأل عنه يوم القيامة. أما بالنظر إلى الشهادة التي يتسلمها الشخص وهي مبنية على الغش، فهذه تراجع فيها الجهات المسؤولة، لأن بعض الشهادات تكون مزورة ويأخذ الشخص الشهادة وهو غير مؤهل فيستلم عملا بناء على هذه الشهادة وهو غير مؤهل لهذا العمل، فيضر هذا العمل ويضر الأشخاص المرتبطين بهذا العمل نتيجة الهبوط الذي عنده، وهو قد عين بناء على شهادته وأنه صالح لهذا العمل. فعلى كل شخص أن يتقي الله في نفسه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع عبد العزيز الفريح من حوضة ستير. المستمع له عدة أسئلة، يقول في أولها بأن أهله وخاصة والدته يريدون منه أن يذهب بهم إلى الأسواق، هل يجب عليه أن يذهب بهم أو لا يجب عليه؟ يقول: وإذا قلت لوالدتي بأني مشغول إما بسماع برنامج نور على الدرب أو بمذاكرة بعض الكتب، هل أكون بهذا السبب أو غيره من الأسباب عاقا لوالدتي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: خروج المرأة من البيت تطبق عليه الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا، وبناء على ذلك ينظر إلى السبب الذي دعا إلى الخروج، ما يعني ينظر إلى الغاية التي يجعل الخروج سببا لها. فإذا كانت الغاية واجبة صار الخروج واجبا، وإذا كانت الغاية محرمة أو مكروهة أو مندوبة أو مباحة فالحكم تابع لذلك. وبناء على ذلك فهذا السائل ينظر إلى الغرض الذي من أجله طلب أهله الخروج، فإذا كان ما طلبوه وجيها يعني واجب أو مندوب فإنه لا مانع من الخروج، لكن ينبغي أيضا أن يتنبه إلى أن هذا الخروج أيضا وبخاصة إذا كان مندوبا ينبغي أن ينظر إلى أنه لا يكون هناك مفاسد تقترن بأداء هذا المندوب وتكون غالبة عليه أو مساوية له. أما مجرد تحقيق رغبة المرأة في الخروج إذا طلبت ذلك، فالله سبحانه وتعالى قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولم يشرع لم يجب على المرأة صلاة الجمعة مع جماعة المسجد، ولم تجب عليها صلاة الجماعة مع جماعة المسجد، فإذا منع عنها وجوب الجمعة مع الجماعة ووجوب صلاة الجماعة في المسجد، وصارت صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، فكيف تطلب المرأة من ولي أمرها أن يخرج بها إلى الأسواق من أجل أن تكون كعارضة أزياء، مثل ما يحصل مع الأسف من كثير من النساء تخرج تتسوق بمعنى أنها تتمشى فقط، وكأنها عارضة أزياء، تتلبس تتجمل يعني تستكمل زينتها وتخرج بدعوى أنها تريد أن تذهب إلى السوق، وهي تكون بذلك آثمة. ومما يؤسف له بالنسبة لهذه المسألة أن كثيرا من أولياء أمور النساء لا يبالون بخروج نسائهم من البيوت إلى الأسواق ولا يسألونهن، وقد تخرج المرأة مع السائق، ما تخرج مع ولي أمرها، لا، تخرج مع السائق تذهب إلى السوق، وهذا لا شك أنه ضرر عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فعلى كل ولي امرأة أن يتنبه إلى ما ألقي على عاتقه من المسؤولية، يحدد هذه المسؤولية ويؤديها على الوجه الشرعي ولا يهمل موليته، فإذا حدث ما لا تحمد عقباه ندم على ذلك ولا ينفع الندم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. بعض الناس فضيلة الشيخ يتذرع بأن بعض الحاجيات لا يمكن أن يحضرها إلا النساء، والحقيقة أن بإمكان الرجال أن يحضروا الكثير من الحاجيات دون حاجة إلى خروج المرأة إلى الأسواق، إلا أن التفريط الذي نراه من بعض الرجال كما تفضلتم شكر الله لكم دفع النساء إلى الاحتشاد في الأسواق، مع أن الواجب على الرجال أن يحضروا الحاجيات التي يستطيعون إحضارها بأنفسهم. نصيحتكم لأولئك شكر الله لكم.
الشخص من ناحية علاقته بنفسه، ومن ناحية علاقته بمن ولاه الله أمره، قد يكون سلبيا وقد يكون إيجابيا، ومعنى كونه سلبيا أنه اتكالي، يعني أنه يحب أن يباشر الأمور غيره، أن يباشر غيره الأمور، مثل ما يقول بعضهم: أنا ما عندي وقت، أنا ما عندي استعداد، أنا مالي نفس، أنا كذا أنا كذا، فأعماله هو يحب أن يقوم بها غيره، وأعمال أسرته يحب أن يقوم بها غيره. وبعض الأشخاص يكون إيجابيا، بمعنى أنه لا يرتاح ولا يطمئن إلا إذا باشر أموره بنفسه وباشر أمور أسرته بنفسه وكان مشرفا عليهم. والذي ينبغي على كل شخص استرعاه الله رعية عليه أن ينصح لها: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما إهمال المرأة تخرج بنفسها، وقد تخرج في الليل بعد صلاة العشاء، وقد تخرج مع السائق، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز، لأن خروجها مع السائق خلوة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وخروجها بنفسها أيضا هذا يجرئ شياطين الإنس عليها، والمرأة ضعيفة يستهويها الشيطان، وشيطان الإنس يستهويه أيضا شيطان الجن، فيحدث ما لا تحمد عقبه. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
أنتم كذلك.
إخوتنا المستمعين الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لفضيلته، شكرا لكم يا مستمعي الكرام، حتى نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن حلقات برنامجكم نور على الدرب. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. هذه رسالة من المستمع ميم عين من السودان. أخونا يسأل ويقول هناك كثير من الناس يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويقومون بغير ذلك من الطاعات، وفي نفس الوقت يرتكبون أنواع كثيرة من المعاصي والذنوب، وإذا ناصحتهم وقدمت إليهم المناصحة يقولون نحن مسلمون نصلي ونصوم وغير ذلك، ونقوم بتخويفهم بأن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب والحساب والعذاب، فيقولون لك والله غفور رحيم، فهل نطقهم بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله تنجيهم من عذاب الله، أم أن لا إله إلا الله لها شروط وأركان يجب أن يقوم بها المسلم لينجو من عذاب الله؟ فما هي لوازم لا إله إلا الله التي إذا قام بها الإنسان صار غير مخلد في النار أثابكم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب، الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر الكتب القرآن، ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة للإنس والجن إلى أن تقوم الساعة، والقرآن كتاب عام أيضا، والله سبحانه وتعالى يقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وفي سورة الأنعام وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعثت إلى الأحمر والأسود.
اللهم صل وسلم.
ونزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم على صورة أعرابي، فسأله عن الإحسان، يعني أن جبريل سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فصدقه. ثم سأله عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، فقال له صدقت. فلما ولى قال الصحابة، يعني تعجب الصحابة من هذا الموقف، فسألوه فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فالإيمان له أركان والإسلام له أركان، وأركان الإيمان لا تتم إلا بتحقق أركان الإسلام معها، وأركان الإسلام لا تتحقق إلا بأركان الإيمان معها. وإذا جاء الإيمان مفردا دخل فيه الإسلام، وإذا جاء الإسلام مفردا دخل فيه الإيمان، وإذا اجتمع فسر الإيمان بالأعمال الباطنة وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. وبناء على ذلك فالله سبحانه وتعالى قسم الناس في افتتاح سورة البقرة ثلاثة أقسام: مؤمنون ظاهرا وباطنا، وكفار ظاهرا وباطنا، ومؤمنون بألسنتهم ولكنهم كفار في باطن أمرهم وهم المنافقون. فأربع آيات ذكرها الله تتعلق بالمؤمنين، وذكر بعدها الآيات المتعلقة بالكافرين، وذكر 13 آية تتعلق بالمنافقين. وعلى هذا الأساس فالناس ثلاثة أصناف: مؤمنون ظاهرا وباطنا، وكفار ظاهرا وباطنا، ومؤمنون بألسنتهم ولكنهم كفار في باطن أمرهم. الشخص عندما ينتسب إلى الإسلام ينبغي أن ينظر هو إلى نفسه، وإذا نظر إليه شخص آخر ينبغي أن ينظر إليه من خلال هذا التقسيم. فقد يكون الشخص مؤمنا ظاهرا وباطنا، أو كافر ظاهرا وباطنا، أو أنه مؤمن بلسانه ولكنه كافر بقلبه. ولهذا صارت العوارض التي تعرض للشخص في انتسابه إلى الإسلام على درجات: الدرجة الأولى أن يعرض للإسلام أن يعرض للمسلم ما يمنع صحة إسلامه، أو يمنع ادعاءه للإسلام، وذلك إذا ارتكب الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر، فهذه تمنعه من ادعائه للإسلام ومن صحة إسلامه. هذه درجة. ولا شك أن الكفر أيضا على درجات، ولكن كلها واحدة في النهاية، وهكذا الشرك الأكبر وهكذا النفاق الأكبر أصناف، لكن كلها في درجة واحدة من حيث النتيجة، بمعنى أن كل واحد من هؤلاء إذا مات على حالته فإنه خالد مخلد في النار. الدرجة الثانية أن يتلبس الشخص بشرك أصغر مثل الرياء، فإذا مات الشخص على هذا فإما أن يؤخذ من حسناته بقدر شركه، وإما أن يدخله الله النار ويطهره ومآله إلى الجنة. والدرجة الثالثة كبائر المعاصي مثل الزنا، السرقة، وشرب الخمر وما إلى ذلك. هذا إذا مات الإنسان وهو مصر على هذه الكبائر فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عفى عنه وإن شاء أدخله النار وطهره، وبعد ذلك مآله إلى الجنة. والدرجة الرابعة الإصرار على صغائر الذنوب. يموت الإنسان وهو مصر على صغائر الذنوب لا يتوب منها، فهذه إذا تاب إذا أصر الإنسان عليها فإن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، وحكمها حكم الكبائر في الآخرة. أما بالنظر إلى الدنيا فإن الشخص إذا كان متصف بالشرك الأكبر أو النفاق الأكبر أو الكفر الأكبر فواجب عليه أن يعيد النظر في نفسه وأن يتوب إلى الله جل وعلا. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، يقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ويقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذا تاب الكافر كفرا أكبر أو المشرك شركا أكبر أو المنافق نفاقا أكبر إذا مات قبل موته فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده. وهكذا بالنظر إلى الشرك الأصغر، وهكذا بالنظر إلى كبائر الذنوب، وهكذا بالنظر إلى الإصرار على الصغائر. أما دعوى الإنسان بأنه مسلم مع أنه يتلبس بالكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر فدعواه للإسلام لا تجعله مسلما. وهكذا إذا نسبه غيره إلى الإسلام فقال إن فلانا مسلم ولكنه في واقع الأمر يرتكب الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر فنسبته إلى الإسلام من غيره لا تجعله مسلما. وعلى الشخص أن يعيد النظر في نفسه ويتفقد نفسه وينظر سلوكه هل هذا السلوك يتفق مع ما أمر الله به من ناحية فعله وما نهى الله عنه من جهة تركه، أو أنه متلبس بشيء من مخالفة في الواجبات أو مخالفة في المحرمات، عليه أن يعيد النظر في نفسه قبل أن يفاجئه الأجل، وحينئذ لا تنفعه الندامة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائلة لام 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 من السعودية. أختنا تسأل وتقول: أعلم أن من عليها قضاء في رمضان وأخرته إلى رمضان آخر فيجب عليها القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم، وسؤالي هو: هل يجب علي في نفس اليوم الذي أصومه قضاء أن أطعم المسكين أم بعد إكمال القضاء، أم ماذا أفعل؟ وهل يصح لي إرسال النقد بدلا من الطعام إليهم؟ وهم يكونون في حاجة إلى المبلغ أكثر من حاجتهم إلى الطعام، أفتونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: تأخير الشخص قضاء ما عليه من أيام من رمضان السابق حتى يدركه رمضان الذي بعده، هذا التأخير تارة يكون بعذر شرعي وتارة يكون بتفريط من الشخص، فإذا كان بعذر شرعي فليس عليه إلا القضاء، وإذا كان بتفريط من الشخص فإنه مع القضاء يكفر، ويكفر بعد انتهاء ما عليه من القضاء، ولا يجوز له أن يدفع نقودا تكون كفارة عن القضاء، وبالله التوفيق.
تقول: أنا لا أعلم المساكين في قريتي، فهل يصح لي أن أرسل بها إلى أحد البلدان المحتاجة؟
بإمكانها أن تسأل أهل الخبرة في البلد، مثل إمام المسجد الذي بجوار بيتها، أو مؤذن المسجد، أو عمدة البلد، تسألهم أو تعطيهم هذه الكفارة، تقول لهم إن هذه كفارة عن تأخير القضاء، وتطلب منهم أن يوزعوها على مساكين البلد، ولا ترسلها إلى الخارج، لأنها لا تدري هل تصل إلى مستحق أو إلى غير مستحق، وهل تصل أصلا أو لا تصل. نعم.
تسأل وتقول: ما حكم الغش في الامتحان؟ هل له كفارة أم تكفي التوبة عن ذلك؟
الجواب: الامتحانات لها درجات، ففيه امتحان ابتدائي ومتوسط وثانوي ودراسات عالية ودراسات عليا، العلوم مختلفة أيضا، وعلى كل تقدير لا يجوز الغش لا في الامتحان ولا في غيره من المعاملات، لا يجوز الغش لا من المدرس ولا من الطالب ولا من المراقب الذي يراقب في الامتحانات ولا من المصحح الذي يصحح أوراق الامتحانات، لأن الامتحانات النهائية قد يصحح المادة من لا يدرسها، وذلك من أجل ضمان سلامة النتيجة. وكما أنه لا يجوز الغش في مجال العلم والتعليم والإشراف عليه، سواء أكان هذا من طالب أو من مدرس أو من شخص له صفة إدارية، لا يجوز أيضا الغش في المعاملات عموما، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وكلمة من هذه من الأسماء الموصولة، والأسماء الموصولة تكون لها صفة العموم ما لم تدل قرينة على إرادة الخصوص، فكلمة من يدخل فيها كل شخص باشر الغش أو صار وسيلة من الوسائل التي تسهل الغش أو تساهل في المنع عن الغش، لأن الوسائل لها حكم الغايات، وكلمة غش يدخل فيها جميع أنواع الغش، يدخل فيها جميع أنواع الغش. وكلمة غشنا هذا فيه تنبيه على أن المقصود هنا هو الغش الذي يكون فيه مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فليس منا، هذا فيه تهديد ووعيد على الشخص الذي يباشر الغش أو يكون معينا عليه. فعلى كل شخص أن يحذر من ذلك، وليعلم أن ما يصدر منه من غش أو إعانة عليه أنه مكتوب في صحائف أعماله، وأنه سيسأل عنه يوم القيامة. أما بالنظر إلى الشهادة التي يتسلمها الشخص وهي مبنية على الغش، فهذه تراجع فيها الجهات المسؤولة، لأن بعض الشهادات تكون مزورة ويأخذ الشخص الشهادة وهو غير مؤهل، فيستلم عملا بناء على هذه الشهادة وهو غير مؤهل لهذا العمل، فيضر هذا العمل ويضر الأشخاص المرتبطين بهذا العمل نتيجة الهبوط الذي عنده، وهو قد عين بناء على شهادته وأنه صالح لهذا العمل. فعلى كل شخص أن يتقي الله في نفسه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع عبد العزيز الفريح من حوضة ستير. المستمع له عدة أسئلة، يقول في أولها بأن أهله وخاصة والدته يريدون منه أن يذهب بهم إلى الأسواق، هل يجب عليه أن يذهب بهم أو لا يجب عليه؟ يقول: وإذا قلت لوالدتي بأني مشغول إما بسماع برنامج نور على الدرب أو بمذاكرة بعض الكتب، هل أكون بهذا السبب أو غيره من الأسباب عاقا لوالدتي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: خروج المرأة من البيت تطبق عليه الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا، وبناء على ذلك ينظر إلى السبب الذي دعا إلى الخروج، ما يعني ينظر إلى الغاية التي يجعل الخروج سببا لها. فإذا كانت الغاية واجبة صار الخروج واجبا، وإذا كانت الغاية محرمة أو مكروهة أو مندوبة أو مباحة فالحكم تابع لذلك. وبناء على ذلك فهذا السائل ينظر إلى الغرض الذي من أجله طلب أهله الخروج، فإذا كان ما طلبوه وجيها يعني واجب أو مندوب فإنه لا مانع من الخروج، لكن ينبغي أيضا أن يتنبه إلى أن هذا الخروج أيضا وبخاصة إذا كان مندوبا ينبغي أن ينظر إلى أنه لا يكون هناك مفاسد تقترن بأداء هذا المندوب وتكون غالبة عليه أو مساوية له. أما مجرد تحقيق رغبة المرأة في الخروج إذا طلبت ذلك، فالله سبحانه وتعالى قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولم يشرع، لم يجب على المرأة صلاة الجمعة مع جماعة المسجد، ولم تجب عليها صلاة الجماعة مع جماعة المسجد. فإذا منع عنها وجوب الجمعة مع الجماعة ووجوب صلاة الجماعة في المسجد، وصارت صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، فكيف تطلب المرأة من ولي أمرها أن يخرج بها إلى الأسواق من أجل أن تكون كعارضة أزياء، مثل ما يحصل مع الأسف من كثير من النساء تخرج تتسوق بمعنى أنها تتمشى فقط، وكأنها عارضة أزياء، تتلبس تتجمل، يعني تستكمل زينتها وتخرج بدعوى أنها تريد أن تذهب إلى السوق، وهي تكون بذلك آثمة. ومما يؤسف له بالنسبة لهذه المسألة أن كثيرا من أولياء أمور النساء لا يبالون بخروج نسائهم من البيوت إلى الأسواق ولا يسألونهن، وقد تخرج المرأة مع السائق، ما تخرج مع ولي أمرها، لا، تخرج مع السائق تذهب إلى السوق، وهذا لا شك أنه ضرر عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فعلى كل ولي امرأة أن يتنبه إلى ما ألقي على عاتقه من المسؤولية، يحدد هذه المسؤولية ويؤديها على الوجه الشرعي، ولا يهمل موليته، فإذا حدث ما لا تحمد عقباه ندم على ذلك ولا ينفع الندم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. بعض الناس فضيلة الشيخ يتذرع بأن بعض الحاجيات لا يمكن أن يحضرها إلا النساء، والحقيقة أن بإمكان الرجال أن يحضروا الكثير من الحاجيات دون حاجة إلى خروج المرأة إلى الأسواق، إلا أن التفريط الذي نراه من بعض الرجال كما تفضلتم شكر الله لكم دفع النساء إلى الاحتشاد في الأسواق، مع أن الواجب على الرجال أن يحضروا الحاجيات التي يستطيعون إحضارها بأنفسهم. نصيحتكم لأولئك شكر الله لكم.
الشخص من ناحية علاقته بنفسه، ومن ناحية علاقته بمن ولاه الله أمره، قد يكون سلبيا وقد يكون إيجابيا. ومعنى كونه سلبيا أنه اتكالي، يعني أنه يحب أن يباشر الأمور غيره، أن يباشر غيره الأمور، مثل ما يقول بعضهم: أنا ما عندي وقت، أنا ما عندي استعداد، أنا مالي نفس، أنا كذا أنا كذا، فأعماله هو يحب أن يقوم بها غيره، وأعمال أسرته يحب أن يقوم بها غيره. وبعض الأشخاص يكون إيجابيا، بمعنى أنه لا يرتاح ولا يطمئن إلا إذا باشر أموره بنفسه وباشر أمور أسرته بنفسه وكان مشرفا عليهم. والذي ينبغي على كل شخص استرعاه الله رعية عليه أن ينصح لها: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما إهمال المرأة تخرج بنفسها، وقد تخرج في الليل بعد صلاة العشاء، وقد تخرج مع السائق، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز، لأن خروجها مع السائق خلوة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وخروجها بنفسها أيضا هذا يجرئ شياطين الإنس عليها، والمرأة ضعيفة يستهويها الشيطان، وشيطان الإنس يستهويه أيضا شيطان الجن، فيحدث ما لا تحمد عقباه. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبدالله، في الختام توجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
أنتم كذلك.
إخوتنا المستمعين الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لفضيلته، شكرا لكم يا مستمعي الكرام، حتى نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.